عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في البحث السابق أنه لو اشترى ما يفسده الاختبار ثم بعد الشراء اختبر المشتري فتبين أنه فاسد ولا مالية لهذا الفاسد، اتفق الفقهاء على بطلان البيع حينئذ، وإنما الخلاف وقع في أن هذا البيع هل يبطل من رأس، وهذا هو مختار قلنا الأكثر والمشهور، أم أن هذا البيع يبطل من حين ظهور العيب والفساد، كما هو مختار من قلنا الشهيد الأول رحمة الله عليه. ووعدنا في الدرس السابق أن ثمرة هذا النزاع سوف تأتي، البحث الآن في ثمرة هذا النزاع، ماذا يترتب على هذا النزاع. ذكر المصنف رحمة الله عليه ثمرة، ونقل عن الشهيد في الدروس واللمعة ثمرة أخرى. أما الثمرة التي ذكرها المصنف فتظهر في مسألة ترتب آثار الملك، مثلا لو اشترى البائع بالثمن دارا، اشترى المشتري من البائع مثلا طن من بيض الدجاج، وبيض الدجاج يفسده اختبار من دون اختبار، بعد أخذ الثمن وتسليم المثمن بقيمة هذا الدجاج بقيمة هذا البيض اشترى البائع دارا، ثم اختبر المشتري البيضة فوجده فاسدا ولا قيمة للفاسد. فهنا يأتي البحث المشهور، قالوا يبطل من رأس، على القول بأنه يبطل من رأس شراء الدار ماذا يكون؟ يكون فضوليا، لأنه إذا من الأساس أصلا، ما معنى يبطل من رأس؟ يعني من الأساس لم ينتقل الثمن إلى البائع، هذا معنى يبطل من رأس. فإذا كان من الأساس لم ينتقل الثمن إلى البائع، فيكون البائع قد اشترى دارا بمال الغير، فيكون البيع ماذا؟ فيكون شراؤه للدار فضول، فيتوقف على إجازة المشتري. أما لو قلنا بمقولة الشهيد الأول بأن متى يبطل البايع؟ من حين ظهور الفساد، وبالمفروض هو ماذا؟ اشترى الدار قبل تبين الفساد، فقبل تبين الفساد المعاملة ماذا كانت؟ صحيحة، فلا يكون البيع فضوليا، بل يترتب عليه آثار الملك فيملك الدار. نعم، غاية الأمر عليه أن يرجع له ثمن البيض الفاسد، الآن يبيع الدار يؤمن مال آخر، هذا شأنه. واضح هذا؟ هذه المقصود من آثار الملك في المقام. لذا قال: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن. صور في نقص في العبارة عندي، ماذا يوجد عندكم؟ مالكية. ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن، يعني للثمن، وفي بعض النسخ ذاكر هنا في بعض النسخ للثمن، إلى حين تبين الفساد. يعني على قول الأكثر يكون المشتري مالك للثمن من قبل تبين الفساد، فلو اشترى البائع بذلك الثمن شيئا يكون شراؤه ماذا؟ فضوليا. أما على قول الشهيد لا يكون لا تترتب آثار ملكية المشتري قبل ظهور الفساد. واضح المطلب؟ هذه هي الثمرة التي ذكرها المصنف. وعن الدروس واللمعة. لا، هو الآن شوف، تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن وعدم ترتبها. لا، المشتري هو المشتري الذي اشترى البيض للبيت. ايه، فانه هو يوجد تقدير في العبارة: في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد وعدم ترتبه، وحذفها لوضوحها، فتظهر الثمرة هنا أنه هل تترتب آثار الملكية أو لا تترتب، يعني قبل ظهور الفساد هل تترتب آثار الملكية أو لا تترتب. على قول المشهور أن البيع باطل من الأساس. ما معنى البيع باطل من الأساس؟ يعني الثمن لم ينتقل إلى البائع، فيكون آثار ملكية المشتري للثمن ما زالت موجودة، فكل تصرف للبائع يكون تصرف في ملك المشتري فيكون فضوليا. أما على القول بأن المعاملة تبطل من حين ظهور الفساد، قبل ظهور الفساد تكون آثار الملكية ثابتة لمن؟ للبائع لا للمشتري.
شنو فرق الشغل؟ لأنه بالنسبة للمشتري إذا قبل تبين الفساد فهو هذا ملك.
ليه؟ لأنه بعد تبين الفساد لا تظهر ثمرة.
أكيد ملك.
لا، بعد تبين الفساد لا تظهر ثمرة. ليش؟ لأن هذا بعد تبين الفساد المعاملة باطلة عند الشهيد وعند المشهور، فلذا حددها بحين قبل تبين الفساد، لأن بعد تبين الفساد على كلا الرأيين الثمن يجب أن يرجع إلى المشتري. وعن الدروس واللمع، نلتفت إلى الثمرة التي ذكرها الشهيد الأول في الدروس واللمع، أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري. ثمرة واضحة. الآن اشترى البيض، والبيض قلنا يفسد بالاختبار، فاشتراه قبل اختبار، لا يجوز اختباره، يفسد باختباره. ثم المشتري حتى يختبره احتاج الاختبار إلى مؤونة نقل، لا يمكن أن يختبره في الشارع، احتاج إلى مؤونة نقل، مكان خاص لاختبار ذلك مثلا. وهذه المؤونة على من؟ قل إن كان البيع باطلا من رأس فمؤونة الاختبار هذا النقل على من؟ على البائع. وإن كان بيع باطلا بعد تبين الفساد، إذن قبل تبين الفساد المشتري ملك البيض أو لم يملكه؟ ملكه. ومؤونة ما تملكه على المالك أو على غير المالك؟ على المالك. والمالك من؟ قبل تبين الفساد المالك هو المشتري، فالمؤونة عليه. هذه ثمرة ذكرها الشهيد في اللمعة، إذن واضح أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشترى فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول على البائع، وعلى الثاني على المشتري. ليش؟ لوقوعه في ملكه. على الثاني لوقوع النقل في ملكه. المحقق الكركي رحمة الله عليه أنكر هذه الثمرة، هذه الثمرة التي ذكرها الشهيد في الدروس واللوح، ويرى أن على كلا المبنيين مؤونة النقل على المشتري، ولا يوجد على البائع مؤونة نقل. ليه؟ يقول الآن بناء، طبعا لا يوجد مؤونة نقل، أين ادعى الشهيد أنه يوجد مؤونة نقل؟ على أي مبنى؟ على أي مبنى ادعى الشهيد يوجد مؤونة نقل؟ على مبنى المشهور، المبنى الأول. نقول صحيح على المبنى الأول البيض ملك لمن؟ من أول الأمر قبل النقل ملك لمن؟ للبائع. فالآن تعال أنت، شيء أنا أملكه أنت انقله من مكان إلى مكان، فهل تأتي وتقول إذا بما أنك أنت مالك لهذا الكتاب وأنا نقلته من مكان إلى مكان إذا تعال ادفع لي أجرة النقل؟ يعني مجرد مالكية البائع للمبيع لا يجوز أن تكون مؤونة النقل عليه. لا تنقله، من أجبرك على نقله؟ فإذا لا يوجد مقتضي للقول بأن المؤونة على البائع، مجرد ملكيته للبيض لا تقتضي أن تكون المؤونة عليه. نعم لو بأمر البائع أنت نقلت له متاع، بل مؤونة النقل على البائع، لكن هذا خلاف فرضنا. فإذا لم نفهم ما هو الدليل على أنه على رأي المشهور البائع يضمن أجرة النقل، لا يوجد دليل. ومجرد مالكيته للمنقول لا تقتضي دفع أجرة النقل إذا لم يكن النقل عن أمره. واضح؟ هذا إشكال المحقق الكركي، وتبعه عليه ماذا؟ الشهيد الثاني في شرح اللمعة. لذا قال وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها. طبعا ليس له رجوع بناء على رأي مشهور، أما بناء على رأي الشهيد مسلم أنه ليس له الرجوع. فإذا نقاشنا فقط في هذا الشق، ليه؟ لانتفاء المقتضي، لانتفاء الدليل. ما هو الدليل؟ وتبعه الشهيد الثاني قال لأنه نقله بغير أمره، مجرد أنه يملك شيء لا يقتضي أن تكون الأجرة عليه. أتذكر هذا أخي ولد له ولد في المهجر، فعندما جاء إلى لبنان في يوم من الأيام يقرأ عليه واحد الباب فيقول له أتيتك بمدارك المولود من وزارة الخارجية. قال له أخي جزاك الله خير، قال أريد أجرتي. قال له لا أريدها. ما قال لك أن تنقله؟ خبلك هذا البائع يملك هذا الشيء فليقل، لكن ما قال للمشتري أن ينقل، لم ينقله بأمره. فيقول لأن نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بها. وكون هذا جواب عن إشكال، حاصل الإشكال التفت جيدا، يقول المشتري فيما نحن فيه يصدق عليه أنه مغرور، وعندنا قاعدة تقول المغرور يرجع على من غره. لماذا المشتري مغرورا؟ باعتبار أنه حين البيع لم يستطع الاختبار. ليش لم يستطع الاختبار؟ لأن المفروض أن المبيع مما يفسده الاختبار، فاشترى الشيء على أساس أنه صحيح، تبين أن هذا الشيء ماذا؟ فإذن هو كالجاهل فهو مغرورا، والقاعدة تقتضي أن المغرور يرجع على من غره. فهذا أنت كيف تقول إذن لا يوجد مقتضي لا يوجد دليل؟ هذا هو الدليل. ما الدليل على أن المشتري يرجع على البائع؟ هو قاعدة المغرور يرجع على من غره. هذا الدليل أو هذا الإشكال أراد الشهيد الثاني في اللمعة في شرح اللمعة أن يجيب عنه. يجيب عن ذلك أنه قاعدة، أن قاعدة المغرور تقتضي وجود غار ووجود مغرور، وتقتضي أن يكون المغرور جاهلا والغار عالما. لأن شوف على من غره، غرا فعل اختياري أو فعل اضطراري؟ اختياري. فمتى يصدق علي أني غررت بك؟ مع العلم وما نحن فيه كل من البائع والمشتري لا يعرف ماذا يوجد في البيض، فاسد أو غير فاسد، لا أنا اختبرت ولا أنت اختبرت، فكلانا جاهل. وقاعدة المغرور تحتاج إلى عالم وجاهل، فلا تصدق قاعدة المغرور. صار واضحة؟ لذا قال الشهيد وكون المشتري، الشهيد الثاني، وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرما، إنما يتجه مع الغرور، والغرور منفي هنا. ليش؟ لأن الغرور يحتاج إلى جاهل وعالم، بينما هنا لاشتراكهما في الجهل. لا أنا اختبرت ولا أنت اختبرت، لأنه لو واحد اختبر قبل البيع لا يحصل بيع. ليش لا يحصل بيع؟ لأن البيض سواء كان سالما أم فاسدا بالاختبار ماذا يحصل به؟ يتلف، فلا يحصل بيع. فكلانا إذن جاهل. واضح هذا الكلام؟ السيد جواد العاملي رحمة الله عليه ناقش الشهيد الثاني وأيد ما ذهب إليه الشهيد الأول من الثمرة. حاصل المناقشة يقول: نحن إذا تتبعنا موارد قاعدة الغرر لرأينا أنها لا تختص بصورة علم الغار، بل تشمل موارد جهل الغار. نعم، الغالب أن الغار يكون عالم. الآن مثلا كنظير على ذلك، في بحث خيار الغبن تقول: غبن البائع المشتري. غبن فعل اختياري أو اضطراري؟ اختيار، مثل غرة، صحيح؟ غبن البائع المشتري، لا يشترط علم البائع بالغبن. أنا متوهم أن هذا الكتاب في السوق ثمنه 100، بعته ب100، تبين أن ثمنه في السوق 10، فأنا غابن، ويثبت لك خيار الغبن مع أني ماذا؟ غير عالم. كذلك قاعدة الغرور لا يشترط فيها علم الغار. نعم، الغالب أن الغار في الخارج يكون عالما، لكن لا تختص بعلم الغار. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار. خب، انتهى. وهنا بحث جديد. إلى الآن يظهر من المصنف ماذا؟ يؤيد من؟ نعم، ويؤيد الثمرة الثانية. ليش؟ لأن الإشكال الذي أورد على الثمرة الثانية ناقشه صاحب مفتاح الكرامة، والمصنف لم يدفع المناقشة، فظاهره بأنه يرفض هذه المناقشة. فإذا النتيجة النهائية أنه يترتب على هذا الخلاف كم ثمرة؟ يترتب عليه ثمرتان. هذا ظاهر العبارة. هذا ناقش لا ناقش الثمرة الثانية وتبعه على هذه المناقشة الشهيد الثاني، وذكر دليلا وأجاب عنه. دليل ماذا كان؟ قاعدة الغرور، وأجاب عنه. خب، جاء صاحب مفتاح الكرامة يقول: جوابك على قاعدة الغرور ليس صحيحا. فإذا قاعدة الغرور يمكن التمسك بها فيما نحن فيه. فقول صاحب جامع المقاصد أنه لا مقتضي له، لا دليل له، صار له دليل. فإذا الذي يظهر من العبارة أن المصنف ماذا؟ يرتضي هذه الثمرة. كيف؟ بناء على هذه الثمرة طبعا، على المبنى، على أنه على رأي المشهور. أما على رأي الشهيد تكون يعني قيمة النقل على المشتري. لا لا لا، نريد نناقش المثال. قد يكون بعض الأمور لا يمكن أن تختبرها في الهواء الطلق، تحتاج إلى أن تأخذها إلى مختبر، إلى هذا في البيع ممكن، ولا مثال لا ينحصر بذلك، هذا يصبح مناقشة في المثال. إلى الآن ذكرنا في المسألة كم قول؟ ذكرنا قولين، قول المشهور وقول الشهيد. فالآن يأتينا قول ثالث، يقول وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، الشيء كاشف الغطاء، وهو كونه على البائع على التقديرين. التفت جيدا، هذا القول ليس قول لأصل المسألة، المسألة فقط يوجد فيها قولان، القول الأول أن البيع باطل من رأس، القول الثاني أن البيع باطل من حين ظهور الفساد، لا يوجد إلا هذين القول. وإنما هذا القول الثالث في أي شيء؟ في الثمرة التي ذكرها الشهيد الأول. ما هي ثمرة الشهيد الأول؟ أن أجرة النقل على قول المشهور على من؟ على من؟ على البائع عند الشهيد الأول، عند المحقق الكركي، والشهيد الثاني على من؟ على المشتري. هنا يوجد قول ثالث، إذن هذا القول الثالث في هذه النقطة لا في أصل البحث، لا يلتبس الأمر علينا، القول الثالث في أصل، ليس في أصل المسألة، وإنما في هذه الثمرة، أنه على من أجرة النقل. فالشهيد الأول يرى أن أجرة النقل على البائع بناء على رأي المشهور، وعلى المشتري بناء على رأيه. الشهيد الثاني والمحقق الكركي يريان أن أجرة النقل على المشتري في كلا المبنيين، بينما الشيخ الكبير كاشف الغطاء يرى هكذا، أنه في كلا الحال على كلا المبنيين أجرة النقل على من؟ على البائع. إذن قول الأول ماذا صار؟ قول الشهيد الأول أن أجرة النقل على البائع على رأي المشهور، وعلى المشتري على رأي الشهيد. القول الثاني قول المحقق الكركي والشهيد الثاني أن أجرة النقل على من؟ على المشتري على كلا المبنيين. القول الثالث أن أجرة النقل على من؟ على البائع على كلا المبنيين. طبعا هذا القول استقربه كاشف الغطاء لكن لم يأتي عليه بدليل، لذا المصنف يرى أن هذا القول لا وجه له على رأي الشهيد الأول. ما هو رأي الشهيد الأول؟ أن البطلان متى؟ من حين ظهور الفساد. متى كان النقل؟ قبل ظهور الفساد أو بعد ظهور الفساد؟ قبل ظهور الفساد. فالمشتري نقل شيئا في ملكه، أنت تنقل شيء في ملكك وترجع على غيرك، لا وجه له، واضح؟ إذا قال وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين، وهو بعيد على تقدير رأي الشهيد الأول، وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين فساد، يعني رأي الشهيد الأول، واضح العبارة؟ سؤال، إلى الآن كم ذكرنا ثمرة؟ ذكرنا ثمرتين، واحدة ترتبط بآثار الملك، وواحدة ترتبط بأجرة النقل. لكن أجرة أي نقل؟ النقل لأجل الاختبار. هناك نوع آخر من النقل، وهو النقل بعد الاختبار، في بعض الأحيان بعد الاختبار تكلف بالنقل. مثلا لنفترض الآن أنا اختبرت البيض في ملك الغير فتبين أنه فاسد، وبهذه الأشغال والزبال علي أن أخرجها من ملك الغير، فأجرة الإخراج على من؟ واضح المطلب؟ يقول هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الاختبار، موضع الكسر. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه، يجب تفريغه منه إما لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا أو مشهدا. هذا كان مجرب ومختبر البيض وين؟ في المسجد. نعم أي. فطبعا في بعض الحواشي قيم لمسألة المسجد والمشهد، قيدوه فيما إذا تبين أن البيض فيه دم فحينئذ يجب نقله، أن يحرم تنجيس المسجد. ولكن لا أرى وجه لهذا التقييد. بيض تتركه في المسجد مثلا، يعني تتصور تتركه حتى لو كان طاهرا، فاسد رائحته كريهة، يعتبر زبالة، وإدخال الزبالة وهذا الشيء حتى لو لم يكن نجسا هذا فيه توهين للمسجد، فيه توهين للمشهد. فإذن هذا المثال لا يختص بصورة نجاسة البيض. واضح هذا الكلام؟ في حاشية الشهيد خصصه بصورة نجاسة البيض، فلا أرى وجه لذلك.
سيتبع على سبيل المثال، يعني لو النجاسة لا نجاسة للنفس، مكان صفرهم راح الكريهم.
لا، المهم المكان الآخر ملك الغير، ملك الغير حتى لو لم يكن نجسا.
نعم،
ملك الغير مثلا فقرة مثلا، الآخر مثلا فقرة مثلا. يعني الآن لو في مكان عام أو في مكان لي أو في أي مكان، أما في المسجد والمشهد يحتاج إلى أجرة نقل في بعض الأحيان وإن لم يكن نجسا لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا أو مشهدا من المشاهد المشرفة. فإن كان المقصور مع عدم تموله ملكا، التفت هنا يفصل بين ما يملك ولا وبين ما لا يملك. فيما سبق إذا تتذكرون قلنا بين الملكية وبين المالية يرحمكم الله عموم وخصوص من وجه، قد يكون الشيء ملك لكنه لا مالية له، كحبة الحنطة، حبة الحنطة ملك لكن لا مالية له. ملتفت جيدا؟ فهنا يفصل يقول فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا، يعني نظير حبة حنطة، فالظاهر أنه على البائع على كلا التقديرين، على كلا المبنيين. يعني ليه؟ أما على المبنى المشهور فواضح، لأن هذا من أول الأمر ملك لمن؟ للبائع، فكان يجب على البائع أن يخرجه من المسجد. أما على التقدير الثاني من أول الأمر وإن لم يكن ملكا للبائع، لكن الآن بعد تبين الفساد ملك أصبح ملكا لمن؟ للبائع، فسخت المعاملة. ونحن كلامنا في أجرة النقل متى؟ بعد تبين الفساد، لا أجرة النقل للاختبار، هذا تقدم. واضح؟ فعلى كلا التقديرين الأجرة على لأنه بعد الفسخ ملكه، وأما لو لم يكن قابلا للتملك، يعني لا مالية ولا ملكية. لا لا، حبة الحنطة ليست لها دخالة في مثالنا سيدنا العزيز، قال نظير. على حبة الحنطة جاء بها لنظير الشيء الذي هو ليس بمال لكنه ملك، وإلا لا ترتبط ببحثنا، لذا قال نظير ما قال مثل. ولا حبة الحنطة لا تحتاج إلى اختبار. نعم. قال ما تلاحظ أن كثير ما تناقش في الأمثلة قلنا نظير. فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه، وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة مشتري به. الآن قد واحد يقول، خصوصا إذا أخذنا بهذا الشرح الذي يقول يختص بصورة النجاسة، نقول إخراجه من المسجد لا يتعين على المشتري، بل هو واجب كفائي، فلا يتعين على المشتري أن يخرجه. يقول فلا يبعد مؤاخذة المشتري به وفي رجوعه، يعني اللهم إلا أن يقال أولوية رفع النجاسة لمن كان سببا له، وهذا لم نرى فتوى بهذا القبيل في مسائل تنجيس المسجد. وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤولة نقله إلى موضع الكسر، ما هو الذي تقدم؟ أنه إن صدق عليه أنه مغرور، المغرور يرجع على من غره، وإن تم جواب الشهيد الثاني بأن البائع ليس مغرورا فلا يرجع، هذا تقدم. فبإنتهى. إذا تتذكرون في المسألة السابقة وفي هذه المسألة أشرنا إلى مسألة البيع بإحدى طريقتين. أن أقول بعتك هذا الشيء بشرط إسقاط خيار العيب، هذه طريقة، وبعتك هذا الشيء وأنا بريء من العيوب، مسألة البراءة من العيوب. فهنا يتعرض المصنف لهذه المسألة، يقول ثم إن المحكية في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره، لا قيمة لمكسوره متى؟ يوم أمس ذكرنا لا قيمة لمكسوره متى؟ قبل الكسر، حتى ولو كان قبل الكسر لا قيمة لمكسوره، صح. لكنه ماذا استشكل؟ من الذي استشكل؟ الشهيد في الدروس أشكل على الشيخ وأتباعه، يقول شيء لا قيمة له إذا تبرأ البائع من العيوب، يعني ليس للمشتري ماذا؟ الرد، فيكون المشتري قد دفع مالا بإزاء ماذا؟ بإزاء ما لا قيمة له، وهذا أكل للمال بالباطل. في كل مورد تدفع مال من دون أن يأتيك بالمقابل فيكون من مصاديق أكل المال الباطل. واضح المطلب؟ لذا قال من هو القائل؟ شيء في الدروس. ويشكل أنه أكل مال بالباطل وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان. إذن في مسألة البراءة من العيوب فيما لا قيمة له يوجد رأيان: رأي للشيخ وأتباعه أنه يسقط صح البيع ويسقط الخيار للمشتري، والقول الثاني قول الشهيد وأتباعه أنه ماذا؟ لا يسقط خيار المشتري، بل يكون وإلا لو سقط يكون من باب أكل المال بالباطل. صاحب الجواهر عليه الرحمة من أنصار الشيخ الطوسي، فقام ووجه كلام الشيخ الطوسي بما حاصل. حاصل الكلام أنه ينبغي أن نفرق بين مطلبين حصل الخلط بينهما. المطلب الأول أن يقال بإرجاع الثمن لأجل بطلان المعاملة. مرة نرجع الثمن، ليش؟ لأن المعاملة باطلة. الثاني إرجاع الثمن لا لأن المعاملة باطلة، بل لأنه في بعض الأحيان القرش يستوعب تمام الثمن. يعني من ناحية المحصل النهائي في كلا الحالتين أنت ماذا ترجع؟ في كلا الحالتين أنت ترجع تمام الثمن، لكن مرة ترجع تمام الثمن، ليش؟ لأن المعاملة باطلة، ومرة ترجع تمام الثمن لأن القرش كان يساوي الثمن. يعني الآن تفهم، بعتك شاة تبين أنها معيبة، فأنت مخير بين الفسخ فترجع تمام الثمن وبين أخذ القرش. قلنا القرش كيف نقومه؟ بأن نقومها سليمة ونقومها معيبة، والقرش يكون ما به التفاهم. وفي بعض الأحيان يكون العيب مستوجب لسقوط تمام المالية، فيكون القرش مستوعب لأي شيء؟ لتمام الثمن. صحيحة قيمتها 100 ومعيبة لا تسوى شيئا، فما به التفاوت ماذا يكون؟ تمام الثمن. فمن ناحية النتيجة واحدة، أنت ترجع ماذا؟ تمام الثمن، لكن مرة ترجع تمام الثمن لبطلان المعاملة، ومرة ترجع تمام الثمن لأجل ماذا؟ لأجل أن القرش استوعب تمام الثمن. إذن ينبغي أن نفرق بين هاتين الحالتين. اترك هذه المقدمة في ذهنك، وغدا نشرح كلام الشهير، كلام صاحب الجواهر دفاعا عن الشيخ رحمة الله عليه. Thank you.